أقرأ، ولكن غالباً لا أفهم ما أقرأ. أدرس، لكن أحياناً لا أستطيع الربط بين المواضيع. كيف يمكن أن أطبق ما أقرأه على حياتي عملياً هذه الأيام؟ برنامج الكلمة اليوم، برنامج أسبوعي يفسر ويشرح فقرات متنوعة من الكتاب المقدس كلمة الله، ويساعدنا على فهم وربط مختلف المواضيع المطروحة وبيان كيفية تطبيقها في حياتنا عملياً. نرجو لكم معه أطيب الأوقات.
أرحب بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامج الكلمة اليوم، والذي نتعرف فيه على الله وكلمته من خلال آيات الكتاب المقدس. تخبرنا كلمة الله أن الله يريد من أولاده، أي من المؤمنين المسيحيين، أن يسلكوا بمحبة بعضهم مع بعض، وأن يتمتعوا بعلاقات قوية وسليمة لكي يتركوا تأثيرا إيجابيا في العالم من حولهم. فالمؤمن مطالب بأن يكون شهادة حية عن الله الحي القدوس الذي خلصه وأعطاه حياة جديدة. لهذا يجب علينا جميعنا أن نشهد للناس من حولنا أننا أولاد الله، وأن يسوع المسيح يسكن قلوبنا بالفعل. وهذا لا يأتي من خلال الكلام فحسب، بل وأيضا من خلال السلوك في النور ومن خلال علاقة المحبة التي تربط بيننا. بعبارة أخرى، لكي نكون كما يريدنا الله أن نكون، لابد أن نتحلى بروح الانضباط التي تدعونا إليها كلمة الله. لكن كما أن روح الله يعمل بطريقة إيجابية في المؤمنين وفي العالم، فإن إبليس يعمل بطريقة سلبية ترمي إلى تدمير كل ما هو لخير الإنسان. لهذا فإننا نرى الكثير من الخلافات والنزاعات والشقاقات بين الناس، بل وحتى بين المؤمنين أيضا، كما أننا نرى الكثير من الصعوبات والمشكلات والأزمات والحروب والموت والخطية. ومن المؤسف حقا أن إبليس نجح على مر العصور في إغواء الإنسان وفي إبعاده عن الهدف الذي وضعه الله لحياته. لهذا فقد أصبحت حياة الناس ملوثة بالكحول والمخدرات والخيانة والغدر والحسد والنميمة والعداوة وغيرها. في ضوء هذا كله، عندما يحاول الناس أن يبنوا علاقات سليمة بعضهم مع بعض، فإنهم يصطدمون بعوائق كثيرة، لا سيما عندما ينتمي هؤلاء إلى جنسيات مختلفة وثقافات مختلفة وفئات عمرية مختلفة وعقليات مختلفة وديانات مختلفة. وعندما نتحدث صديقي عن العلاقات في إطار الكنيسة، فإننا نتحدث عن واقع مشابه جدا. فالمؤمنون في الكنيسة الواحدة قد يختلفون بعضهم عن بعض في الجنسية والثقافة والمؤهل العلمي والمستوى الاجتماعي والعمر وطريقة التفكير والاهتمامات وغير ذلك. لهذا ليس من السهل على هؤلاء أن يسيروا في نفس الاتجاه، أو أن يطبقوا نفس التعليم الكتابي، أو أن يلتزموا بنفس الضوابط والتعليمات. ورغم أن العلاقات في الكنيسة تتميز بالمحبة والتعاون عموما، إلا أنها لا تخلو أحيانا من الغيرة والحسد والنميمة والخلاف والتحزب وغيرها. فقد تحوز شخصية راعي الكنيسة على إعجاب البعض ولا تحوز على إعجاب البعض الآخر، وقد يلاقي معلمو مدارس الأحد في الكنيسة المدح من البعض والذم من البعض الآخر، وقد يوافق البعض على برامج الخدمة في الكنيسة ولا يوافق البعض الآخر عليها، وهلما جرة. وهكذا إذا نظرنا إلى حياة المؤمنين المسيحيين نظرة واقعية، فلا بد أن ندرك أن الخلافات بين المؤمنين هي واقع لا يمكننا أن نتجاهله. لكن السؤال الذي يشكل تحديا حقيقيا هو: كيف يمكن للمؤمن أن يتحلى بروح الانضباط عندما ينشأ خلاف بينه وبين أحد المؤمنين الآخرين؟ إن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوحد المؤمنين ويجعلهم عائلة واحدة هو كلمة الله. فعندما نطيع ما يقوله الكتاب المقدس في المواقف المختلفة، وعندما نسمح لروح الله أن يعمل في قلوبنا كما ينبغي، فسوف نختبر سلام الله الذي يفوق كل عقل في علاقاتنا بعضنا مع بعض. وهنا تبرز مرة أخرى الحاجة إلى الانضباط في حياتنا كمؤمنين مسيحيين. ولأن الرب يسوع حريص جدا على علاقاتنا وشهاداتنا أمام الآخرين، فهو لم يتغاضى عن الواقع الذي يعيشه المؤمنون جميعا. فقد كان يسوع يعلم أن إبليس سيتمكن أحيانا من زرع الخلافات بين المؤمنين المسيحيين، لهذا فقد أعطانا بعض القواعد المحددة التي تساعدنا في حل الخلافات بيننا بطريقة مرضية أمام الله. فنحن نقرأ في إنجيل متى والأصحاح 18 والأعداد 15-17: إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين، لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. والآن تعال بنا عزيزي المستمع نتعرف على الخطوات الأربع التي وضعها لنا الرب يسوع لحل الخلافات فيما بيننا. فكما نعرف جميعنا، فإن طبيعتنا البشرية هي في الأصل طبيعة فاسدة، ورغم أننا نلنا الخلاص وسكن فينا روح الله منذ لحظة تجديدنا، إلا أن طبيعتنا القديمة تحاول دوما أن تطغى على طبيعتنا الجديدة وأن تتغلب عليها. وعندما تنجح طبيعتنا القديمة في إخضاعنا، فإننا نرى الغيرة والغضب والعداوة والتحزب والنزاع والشقاق والخلاف وغير ذلك الكثير. رغم ذلك فإننا نشكر الله لأنه خلصنا وأعطانا طبيعة جديدة تمكننا من حل المشكلات القائمة بيننا، حلا يدل على روح الانضباط التي نتحلى بها. أما الخطوات الأربعة التي قدمها لنا السيد المسيح لحل الخلافات بيننا كمؤمنين فهي كالتالي: الخطوة الأولى هي أن تذهب إلى أخيك الذي أخطأ إليك وأن تعاتبه بينك وبينه وحدكما. وربما كانت هذه الخطوة مختلفة تماما عن ما اعتدنا عليه، فعندما يسيء إلينا أحد الأشخاص فغالبا ما نبدأ بإخبار الآخرين عن الإساءة التي تعرضنا لها، وعن الأذى الذي لحق بنا، وعن الجرح العميق الذي أصابنا. وما يحدث عادة هو أن الشخص الذي شاركناه في معاناتنا يذهب هو الآخر ويخبر أشخاصا آخرين بما حدث، وهكذا سرعان ما ينتشر الخبر بين المؤمنين وغير المؤمنين بطريقة تصعب السيطرة عليها. لذلك فقد أوصانا السيد المسيح بأن نبادر بالذهاب إلى الشخص الذي أساء إلينا لمعاتبته سرا. وحين نفعل ذلك فنحن أمام احتمالين: الاحتمال الأول هو أن نجد أمامنا شخصا يعترف بخطئه ويعتذر عنه ويطلب منا أن نسامحه، وفي هذه الحالة تكون المشكلة قد انتهت وربحنا الطرف الآخر. وأما الاحتمال الثاني فهو أن نجد أمامنا شخصا يرفض الاعتراف بخطئه ويصر على أنه لم يخطئ إلينا، وفي هذه الحالة ينبغي علينا أن نلجأ إلى الخطوة الثانية التي أوصانا بها السيد المسيح. الخطوة الثانية هي أن تصحب معك شخصا أو شخصين وتذهب مرة أخرى للحديث مع الشخص الذي أساء إليك، وينبغي أن يتمتع هذان الشخصان بالنضج الروحي والموضوعية لكي يتمكنا من الإصغاء إلى الطرفين المتخاصمين والمساعدة في حل الخلاف القائم بينهما حلا عادلا ومنصفا. وهنا أيضا قد يجد المرء نفسه أمام احتمالين: الأول هو أن يجد تفهما وتعاونا من الشخص الآخر، والثاني هو أن يجد شخصا مصرا على عناده ومتمسكا بموقفه. وفي الحالة الثانية ينبغي على المؤمن أن يلجأ إلى الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة هي أن تعرض المشكلة على راعي الكنيسة وشيوخها، وفي هذه الحالة سوف يقوم راعي الكنيسة أو شيوخها أو قادتها بدراسة المشكلة من جميع أبعادها دراسة موضوعية بعيدة عن التحيز. وبالطبع يجب أن تكون هذه الدراسة قائمة على المبادئ التي تعلمها كلمة الله. وفي حال أن الأمور وصلت إلى هذا الحد، ينبغي على طرفي المشكلة أن يبديا استعدادهما لتنفيذ ما توصي به الكنيسة. لكن في حال أن الطرف المسيء رفض أن ينصاع إلى قرار قادة الكنيسة، تبقى هناك خطوة رابعة وأخيرة. الخطوة الرابعة هي التأديب الكنسي. فإن رفض أحد طرفي المشكلة أن يعتذر أو أن يقوم بالخطوات اللازمة لحل المشكلة، فإنه يعرض نفسه للتأديب الكنسي الذي يقضي باستبعاده من شركة الكنيسة. وبالطبع فإن التأديب الكنسي لا يهدف إلى التخلص من الشخص المسيء، بل يهدف إلى الضغط عليه لعله يدرك أن سوء تصرفه قد يؤدي إلى انقطاع الشركة بينه وبين المؤمنين الآخرين، وهذا قد يؤدي إلى توبته وتواضعه وعودته إلى الرب وإلى الكنيسة بقوة أكبر. لهذا يجب على الكنيسة التي تمارس التأديب الكنسي أن تمارسه بحكمة وضبط نفس، كما يجب على المؤمنين في الكنيسة ألا يقسوا على المؤمن الضعيف أكثر مما ينبغي، لألا يتسببوا في إحباطه أو في تركه للكنيسة إلى غير رجعة. فالهدف الرئيسي هو كسب المؤمن وليس خسارته. وفي الختام صلاتنا لجميع مستمعينا أن يعطيكم الرب نعمة وحكمة للتعامل مع المشكلات التي تواجهونها بروح الانضباط والمسؤولية. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى وموضوع جديد من برنامج الكلمة اليوم، لك من أسرة البرامج أطيب الأمنيات والتحيات في رعاية القدير.
وعندما يسيء لي أخ قريب أو بعيد وتغتلي في داخلي جميع أصناف الوعيد، أشيد أن أرد ضعفا بإصرار يزيد، وفجأة يحصرني صوت للمنتهى، أحببتكم بلا حدود، وصيتي حبكما أحببتكم بلا حدود.
أرجو صديقي أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار فاكتب إلينا على العنوان التالي: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. العنوان مرة أخرى: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. كما ويمكنك الاستماع لحلقات هذا البرنامج عبر موقعنا الإلكتروني www.arabicprograms.org، مرة أخرى www.arabicprograms.org. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نترككم في رعاية القدير، والرب معكم.